الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن واشنطن مسؤولة عن توقف المحادثات النووية في فيينا، وأضاف سعيد خطيبزادة أننا لن ننتظر للأبد لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ بعد قرارا سياسيا بشأن القضايا المتبقية في المفاوضات وتحاول جعلها رهينة لقضايا سياستها الداخلية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية أن الطيران الروسي قام بقصف 14 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل. كما أعلن إيغور كوناشينكوف أن تشكيلات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية دمرت سرية كاملة من اللواء 25 الأوكراني المحمول جوا. كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات مسيرة في الجو في مناطق مختلفة. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية. وقالت ماريا زاخاروفا إن روسيا ستطالب اليوم مرة أخرى بانعقاد مجلس الأمن الدولي بشأن الاستفزازات الإجرامية للجيش الأوكراني والمتطرفين في هذه المدينة. أعلن الرئيس الفرنسي عن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأشار إيمانويل ماكرون إلى أن العقوبات الجديدة ضد موسكو ستتناول مسألة حظر استيراد مشتقات النفط المختلفة والفحم الحجري الروسي إلى الدول الأوروبية، مؤكدا أن القرار سيتخذ بشكل جماعي على المستوى الأوروبي. تعقد المحكمة العليا الباكستانية اجتماعا للبت في مصير رئيس الوزراء عمران خان. يأتي ذلك بعد أن عرقل حزب عمران خان التصويت على حجب الثقة وحل البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإطاحة برئيس الوزراء. وفقد رئيس الوزراء أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي وواجه اقتراحا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة أمس. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، خاصة المنطقة الشرقية منه. وأضافت المصادر أن عددا من حاخامات المستوطنين والمعاهد الدينية الكبرى أجروا اقتحاما تحضيريا لعيد الفصح العبري ناقشوا خلاله أداء الطقوس التلمودية في الأقصى. من جهة أخرى أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق واعتقل 4 فتية خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال غربية بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن تحرير اليمن قادم لا محالة، مشيرا إلى أن توحيد الصف الوطني لمواجهة العدوان الخارجي ومشاركة الجميع في شرف التحرير أصبح الخيار الوحيد للحل. وأكد البخيتي استعداد صنعاء لسلام مشرف يضمن كرامة وسلامة كل اليمنيين، مضيفا أن دول العدوان لن تسمح بحوار يمني خال من التدخلات والتأثيرات الخارجية، لأن هذا يتعارض مع مصالحها. انتقدت أحزاب تونسية دعوة الرئيس قيس سعيد قبل يومين لحوار وطني يقصي من خلاله المنظومة السياسية والأحزاب الفاعلة. مستمعين الأفاضل، انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من شهر رمضان المبارك عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع من نيسان أبريل عام 2022 ميلادي. في الثاني من شهر رمضان المبارك عام 340 للهجرة توفي الفقيه والأديب وعالم النحو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النهاوندي المعروف بالنهاوندي، أحد كبار الفقهاء والنحويين في القرن الرابع الهجري. ولد الزجاجي الذي لقب بشيخ العربية في عصره بمدينة نهاوند بغرب إيران، ونشأ في بغداد وسكن دمشق وتوفي في طبريا ببلاد الشام. عرف بالزجاجي لملازمته شيخه أبا إسحاق إبراهيم الزجاج وأخذه عنه، ومن أبرز كتبه كتاب الجمل الكبرى، ويقال إنه صنفه في مكة المكرمة، وكان إذا فرغ من باب طاف بالكعبة ودعا الله سبحانه وتعالى أن ينفع به القراء. ومن كتبه الأخرى كتاب الزاهر في اللغة وشرح الإيضاح في علل النحو ومجالس العلماء، ويقول معاصروه إن الناس قد انتفعوا به ورووا عنه وتخرج الكثير من الطلبة على يديه. في الرابع من نيسان إبريل عام 1979 ميلادي تم تنفيذ حكم إعدام رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ذو الفقار علي بوتو، وكان بوتو قد أسس حزب مردم الباكستاني، وفي عام 1971 تولى رئاسة الجمهورية إثر هزيمة الباكستان أمام الهند وانفصال باكستان الشرقية. وفي عام 1973 تولى منصب رئاسة الوزراء بعد تدوين الدستور الجديد للبلاد، والذي منح رئاسة الوزراء الكثير من الصلاحيات، وعلى أثر انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد ضياء الحق في عام 1977 سقطت حكومة بوتو واعتقل على أثرها، وتمت محاكمته بتهمة الخيانة فحكم عليه بالإعدام. وفي عام 1979 تم تنفيذ الحكم رغم الدعوات التي وجهها الكثير من رؤساء العالم للحكومة الباكستانية للعفو عن بوتو. وأخيرا وفي الرابع من نيسان أبريل عام 1960 ميلادي حصلت دولة السنغال في غرب إفريقيا على استقلالها من الاستعمار الفرنسي. وقد خضعت السنغال لسيطرة الاستعمار البرتغالي منذ القرن الخامس عشر الميلادي، وفي القرن السابع عشر خضعت للاستعمار الفرنسي الذي نهب ثرواتها لقرون. وعلى أثر الضعف الذي حل بالقوات الفرنسية في الحرب العالمية الثانية اضطرت باريس إلى منح السنغال ومعها عدد من المستعمرات صلاحيات مهدت للاستقلال. وفي عام 1958 حصلت على الاستقلال النسبي بحكومة ذاتية، حتى حصلت على استقلالها الكامل في مثل هذا اليوم من عام 1960 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب. أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب. أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنا طفت في أفق المدى ما كنت غيرك منشدا. أرشدني يا رب الهدى لهداك فهو الأصواب. أنا طفت في أفق المدى ما كنت غيرك منشدا. أرشدني يا رب الهدى لهداك فهو الأصواب لهداك فهو الأصواب. أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنا في رضاك مولع أنت المنى والمفزع. أنت الذي من ينفع أنت البعيد الأقرب. أنا في رضاك مولع أنت المنى والمفزع. أنت الذي من ينفع أنت البعيد الأقرب. أنت البعيد الأقرب أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنا في مداك المعلن بكريم جودك موقن. أنت الرحيم المأمن وأنا بعفوك أرغب. أنا في مداك المعلن بكريم جودك موقن. أنت الرحيم المأمن وأنا بعفوك أرغب. وأنا بعفوك أرغب أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنت الجواد أنت الجواد، أنت الجواد، وما رأى غير السماحة مذنب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله الطاعات والقيام والصيام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان ومحاذير العمليات الفردية. وسنكون في لقائنا لهذا اليوم نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون مستمعين الأكارم: نداء غزة. بعدها سننتقل للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم، واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنخصصه لفقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. اسمحوا لي في البداية مستمعينا ومستمعاتنا أن نتوقف مع حضراتكم وننتقل إلى فقرتنا نداء غزة، نستمع إليها بصوت الزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعين الكرام. طالبت وزارة الصحة بغزة العالم بسرعة بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المستلزمات الطبية الخاصة لتوسعة قسم الحضانات بما يتناسب مع الحاجة الملحة في ظل ارتفاع أعداد المواليد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
وضع استثنائي ومعقد ذاك الذي يخيم على قسم حضانات الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة. 45 حضانة هنا لم تعد كافية لاستقبال المزيد من الأطفال حديثي الولادة، فالحصار الإسرائيلي المطبق ما زال يقف حائلا أمام توسعة هذا القسم أو إدخال الحضانات اللازمة سنويا مع الارتفاع في نسبة السكان والمواليد.
تكلم على 160 حالة دخول شهريا بمعدل أسبوع لشهرين فترة المكوث داخل الحضانة، وهذا بيؤدي إلى يعني ازدياد في عدد الحالات اللي بتحتاج حضانة، ولكن الحضانة للأسف بتكون مش متوفرة في الوقت الحالي.
وعلى الجانب الآخر يصارع الأطباء هنا من أجل إنقاذ حياة الأطفال الخدج مع تجدد أزمة الأدوية والمستلزمات ونقص أصناف رئيسة منها بين الفترة والأخرى على وقع الحصار الإسرائيلي.
عدم توفر علاج أساسي في قسم الحضانة بيعمل إرباك، وخاصة الأطفال محتاجين مثلا أدوية الرئة مثل مادة السيرفاكتانت، لحتى الآن الحمد لله متوفرة، لكن لربما تنقطع في أي وقت كما انقطعت في العام الماضي. أدوية المناعة مثل الـ IVIG لحالات التكسر الدم والصفار.
في حيرة من أمرهم يقف الأهالي أمام الخطر الداهم والمحدق بحياة أطفالهم، فيُنددون بما يجري ويطالبون العالم بالتحرك.
الوضع في غزة سيء، أطفال يعني إيش بدك أنت؟ أطفال، علاج للأطفال يعني ما إيش بدنا؟ علاج للأطفال بدنا شيء، بدنا نعيش حياة كريمة، مش طالبين أكثر من هيك.
ما لهم ذنب، بنطالب كل العالم يعطونا حقوقنا للأطفال، ومش يعني خصوصا للأطفال، لأن الطفل ما له ذنب.
هذا الوضع داخل أقسام حضانات الأطفال في غزة يمثل نموذجا مصغرا لا أكثر لواقع صحي متدهور بات يهدد حياة آلاف المرضى.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب النقص الحاد وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الحضانات الخاصة بالأطفال الخدج، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور ناصر بلبل. نستمع معا.
دكتور ناصر، بالنسبة إلى مستشفى الشفاء وتحديدا قسم الحضانات والخدج، هناك نقص في المستلزمات، لو تضعنا في صورة الوضع حاليا وما هو المطلوب في هذا الإطار بشكل تفصيلي؟
وبحكم أنه مجمع الشفاء الطبي مجمع مركزي، وبالتالي أقسام الحضانة أيضا تعتبر مركزية، بحيث أنه أقسام الحضانة بتقوم بخدمة الأطفال خاصة الخدج. الخدج بمعنى أنه العمر الحملي أقل من 37 أسبوع، وهذول الأطفال بيحتاجوا إلى مكوث فترة أطول في الحضانة، وبالتالي بيكون عندنا نقص حاد في عدد الحضانات. طبعا أغلب الحالات الحمل الخطر بتم تحويلها لمجمع الشفاء الطبي، يعني مدينة غزة وحتى شمال قطاع غزة. مجمع الشفاء الطبي بيقوم بتوفير العلاج اللازم للأطفال هدول، فبالتالي من هنا بنناشد انه احنا بحاجة ماسة الى ازدياد عدد الحضانات، لانه في الوقت الحالي لدينا 45 حضانة، منهم فقط 18 حضانة عناية مكثفة، لانه الحضانات تختلف من نوع لآخر، بحيث انه الحضانة للطفل كامل النمو يعني تكون حضانة شبه عادية، لكن بينما الحضانة المناسبة لأطفال الخدج تكون مزودة بتقنيات متقدمة بتساعدنا على اللي هو تقديم العلاج المناسب. بنناشد بصورة عاجلة بتوفير على الأقل يعني 20 حضانة حديثة لمجمع الشفاء الطبي. وبصفة عامة في قطاع غزة في عنا 7 حضانات، أيضا من جميعهم بيعانوا من نقص حاد في الحضانات. تقريبا عنا 130 حضانة في قطاع غزة، إلا أنه إحنا باحتياج عدد ما يقارب 200-250 حضانة.
طيب دكتور ناصر، في ظل هذا الوضع الحصار المعروف والمفروض على قطاع غزة، وفي ظل الحاجة إلى المزيد من الحضانات، إذا لم تحصل استجابة سريعة ما هي تداعيات هذا الأمر؟
هو أولا يعني الحصار على قطاع غزة حصار ظالم، وبيعيق بشكل أساسي تقديم المساعدات لقطاع غزة. يعني منناشد أول شيء أنه طريقة المساعدات تكون بصورة أسرع، يعني إحنا من العام الماضي لم تدخل قطاع غزة أي حضانة حتى الآن، يعني أكثر من عام ونحن بنفس العدد. يعني بصورة رئيسية احنا بنحاول انه نخاطب الجهات الرسمية زي اليونيسف والماب يوكي والجهات المانحة، انه بيقوموا بالضغط على الاحتلال بتقديم المساعدات بطريقة اسرع.
ايضا لجهات التواصل دكتور ناصر، المسؤولية تقع على من ايضا لتأمين هذه الحضانات، من وزارة الصحة او التواصل مع المؤسسات التي ذكرتها، ومنها أيضا ربما منظمة الصحة العالمية، أين تقع المسؤولية وما هو المطلوب؟
يعني بصراحة موضوع الحضانات هي باهظة الثمن، خاصة الحضانات الحديثة، يعني الحضانة الواحدة قد تصل مبلغ إلى 20,000 دولار، وهذا مبلغ طبعا في قطاع غزة احنا صعب جدا انه نقوم بشراء هيك يعني اجهزة. واغلب الحضانات بتم ادخالها من خلال المؤسسات الدولية المانحة، لكن بتم زيارة اقسام الحضانات في مجمع الشفاء الطبي من قبل الاجانب، مؤسسات اجنبية، وفود من كندا، وفود من اوروبا، وفود من دول العربية احيانا. لكن طريقة الاستجابة لأنه يتم تزويد قطاع غزة بحضانات جديدة منلاحظها بتكون بطريقة بطيئة جدا، وحتى هذه اللحظة عندنا حالات ما يعادل أكثر من 12 طفل الآن بتواجدوا في حضانة مجمع الشفاء الطبي، لا يوجد لهم حضانة، وبالتالي هذا بعرض هذول الأطفال لخطر الوفاة بسبب اللي هو عدم السيطرة على حفاظ حرارة الطفل، عدم السيطرة على فقدان السوائل، قابلية انتشار العدوى بطريقة أسرع بين الأطفال. فبالتالي احنا بنكون على رأس عملنا على مدار 24 ساعة بنراقب الأطفال وبندي الخدمة اللازمة، وهناك يعني في نوع من التطور أيضا في حضانات قطاع غزة. يعني في عام 2018 كان عندنا الإجهاض العمر الحمل يكون أقل من 28 أسبوع، لكن إحنا اليوم بنتعامل مع أطفال عمر حملي 24 أسبوع و 25 أسبوع، أوزانهم عند الولادة بتكون 700 جرام، والحمد لله في حالات كتير روحت لأهاليهم سلمين بدون أي مضاعفات. لكن احنا منقول هدول الحالات كان في بعض الحضانات فارغة وكان الوقت مناسب لهم بإدخالهم الحضانة وتم إعطائهم العلاجات المناسبة. احنا منطالب انه على مدار العام اي طفل بنولد خدج محتاج لحضانة تكون على الاقل متوفرة، يعني لا يعقل يقعد الطفل يومين وثلاث ايام وهو يستنظر بوجود حضانة تحميه من البيئة الخارجية، يكون طبعا بتأثر عليه تأثير سلبي وقد يعني الطفل يفقد الحياة بسبب عدم وجود حضانة له.
الدكتور ناصر بلبل رئيس قسم الحضانات والخدش في مجمع الشفاء الطبي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور ناصر بلبل، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، مع نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء ندى فاضلي ومحسن الباري وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لرئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي في غزة الأستاذ ناصر بلبل.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غال كي نحقق الحلم. إنسانا لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عن مني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا اللقاء. فلسطين اليوم محور حديثنا الكيان ومحاذير العمليات الفردية. إليكم التساؤلات التالية: لماذا يبدي الاحتلال خشيته من العمليات الفردية؟ ما الخطورة التي تشكلها هذه العمليات على الكيان؟ وما انعكاسات مواجهة جنين على صعيد الكيان ومستوطنيه؟ الكيان ومحاذير العمليات الفردية محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. يواصل كيان الاحتلال رفع حالة التأهب تحسبا لأي هجمات فلسطينية عقب اغتيال مجاهدي سرايا القدس بمدينة جنين. واعتبر رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت أن الحادثة أحبط قنبلة موقوتة كانت تستهدف الكيان، وسط خشية حقيقية من تصاعد الأوضاع وتحول العمليات الفردية إلى سلوك منظم وفق ما أكدت تقارير عبرية. قراءة محاذير الاحتلال من العمليات الفردية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
حالة من عدم الاستقرار يعيشها الكيان الإسرائيلي على وقع تصاعد العمليات الفدائية على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، امتداد خلف قلقا مضاعفا لدى أوساط الاحتلال العسكرية، حتى باتت ردود الفعل حاكمة على تصرفاتها كما هو واضح بدليل كثرة الاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات، وكأن تل أبيب تجهد لاستباق ما تراه واقعا ليس في صالحها، وسط تخوف حقيقي من تحول العمليات الأخيرة إلى سلوك عام لا سيما مع حلول شهر رمضان وفق ما أكدت تقارير عبرية. هناك إذن خشية من الآتي يحاول قادة الكيان تغطيتها عبر محاولة استثمار حادثة اغتيال مجاهدي سرايا القدس الثلاثة بجنين في مسعى واضح لصرف النظر عن هشاشة المنظومة الأمنية والخلل الذي يعتريها بعد أن انكشفت مؤخرا في بئر السبع والخضيرة وبني براك. من هذا المنطلق اعتبر رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت أن قتل المقاومين عند دوار عرابة أحبط قنبلة موقوتة على حد تعبيره، في إشارة إلى أن شهداء السرايا كانوا مشروع تفجير للأوضاع في أي وقت. يعلم بنت بالطبع أن استهداف خلية ما واستشهاد أفرادها لن يغير من صورة الواقع شيئا وسط التوجه العام لدى المقاومة لتصعيد المواجهة المفتوحة مع الاحتلال، غير أن رئيس الحكومة المأزومة فعليا يريد بالتأكيد تصدير إنجاز معنوي للرأي العام الإسرائيلي، وإن بات المستوطنون غير آمنين على أنفسهم في وسط تل أبيب، ما يعني أن محاولة تضخيم ما يراه الاحتلال إنجازا لن يعود بالنفع على الكيان بقدر ما سيزيد الأمور تعقيدا.
نشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. لماذا يبدي الاحتلال خشيته من العمليات الفردية؟ ما الخطورة التي تشكلها هذه العمليات على الكيان؟ وما انعكاسات مواجهة جنين على صعيد الكيان ومستوطنيه؟ نعم مستمعينا الكرام، عن المحاذير التي يبديها الاحتلال من العمليات الفردية بعد مواجهات جنين نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. دكتور أحمد، أرحب بكم في هذا اللقاء، كل عام وأنتم بخير سيد الكريم.
وأنتم بصحة وعافية.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا. بعد المواجهات في جنين، المواجهات الأخيرة واستشهاد ثلاثة شبان، رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت يقولها بالحرف الواحد أنه تم إحباط قنبلة موقوتة، ماذا عن محاذير الاحتلال بعد كمين عرابة؟
ألو.
نعم معك دكتور، تسمع صوتي؟ سألتك عن محاذير الاحتلال بعد كمين عرابة وتحديدا ما قاله نفتالي بنت أنه تم إحباط قنبلة موقوتة بعد هذه المواجهة، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمستمعين الكرام، وكل عام والشعب الإيران بخير،
حياكم
الله، والمقاومة بخير كما هو شعب فلسطين، نسأل الله أن يكون بخير
إن شاء الله.
الشعب الفلسطيني يثبت بأن هذا الاحتلال لا يمكن أن يشعر بأي لحظة أمن أو أمان أو استقرار على أرضنا، ومقاومة الشعب الفلسطيني لا تزال حية وهي تبدع أدواتها. عندما يتحدث الطالبين هذا المجرم على أنه اغتيال الأبطال الثلاثة من سرايا القدس لأنه أبطل قنبلة موقوتة، بالعكس تماما، نحن نقول أنه فجر هذه القنبلة الموقوتة التي تتصاعد اشتباكا ومعركة مستمرة مع الاحتلال الصهيوني في كل مكان على أرض فلسطين. لذا حاول الاحتلال الصهيوني، وهذا يضحط ما قاله بنت، حاول أن يغطي على بشره وعيشه نتيجة العمليات البطولية النوعية التي نفذها الأبطال الفلسطينيون من النقب ومن جنين ومن كل مكان من أرض فلسطين. هناك عمليات مستمرة ضربت عمقه الاستراتيجي وقضت مضاجعه، وهو يعني قد تراجعت قوة ردعي كثيرا أمام المجتمعي الصهيوني.
نعم.
فأراد أن يردم قوة ردعي من خلال هذا الاحتلال الجبهي.
حسب متابعتكم دكتور، كيف سيتعامل الاحتلال مع تداعيات أحداث جنين الأخيرة، يعني خاصة وأن المستجدات تتحدث عن استدعاء للاحتياط؟
وبالفعل جنين تمثل مسمارا في نعش الاحتلال، لأنها دائما كانت محط المقاومة للثورة، وهي تعيد مجدها بعد 20 عاما من معركة جنين البطولية التي قادها الشهيد الجنرال الكبير محمود طوالدي رحمه الله. وجاء هؤلاء الشهداء الذين تعلموا على سيرة محمود طوالدي وأبطال معركة جنين ليشعلوا جنين من جديد. لن يستطيع الاحتلال الصهيوني بكل هذه التهديدات باستدعاء الاحتياط وغيره أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني في جنين ولا المقاومة في جنين. بالعكس تماما، المقاومة تؤكد على أنها على هبة الاستعداد، وعندما يتحدث عن استدعاء احتياطه يعني أن هؤلاء الجنود المدججون بكل أنواع الأسلحة لم فشلوا فشلا ذريعا في أن يستبيحوا أرض جنين، فهو يحاول، لكن محاولاته دائما تبوء بالفشل أمام هذه القوة التي تميز بها كتيبة جنين ومجموعات حزام النار الذين عاهدوا الله وعاهدوا شعبهم بأن يدافعوا عن أرض جنين، ولم يستطيع العدو الصهيوني أن يستبيحها.
نعم. طيب، المحاذير كثيرة التي عبرت عنها تصريحات مسؤولية الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال، وكانت كل الإشارات طبعا تتجه إلى شهر رمضان. حسب متابعتكم دكتور أحمد، كيف تتابعون محاذير الاحتلال في شهر رمضان المبارك؟
هو الاحتلال الصهيوني من بعد العمليات البطولية التي نفذها المقاومون يعني اهتزت منظومته الأمنية والعسكرية، هو يعيش هاجسا وجوديا الآن، لذا هو يتخطط وفي اضطراب وفي حيرة من أمره، في أي لحظة قد تخرج عملية من هنا أو هناك، ويجهز تماما أن المرحلة الآن هي مرحلة مواجهة، وهو طبعا يعني يشعر بأنه رمضان وهو شهر الصيام التعبد بالله سبحانه وتعالى يعني
نعم
فلسطيني إرادة طبيعي، يقول رد على جرائم
نعم
قلون وهم صيام أيضا الجهاد.
طيب.
وعبادتان متلازمتان للمجاهدين الصائمين والعابدين.
نعم. ماذا عن التقييم على مستوى الداخل المحتل، خاصة وأن العمليات الأخيرة كلها جرت في الداخل دكتور؟
وبالفعل هذا إثبات على أن كل ساحات فلسطين إنما هي ساحات معركة ومواجهة مع الاحتلال الصهيوني، ولا يجب أن يشعر بأي لحظة أمن أو أمان أو استقرار لا الجنود الصهاينة الذين يواجهون اشتباكا مستمرا في الضفة الغربية وفي أراضي 48، ولا الصهيوني الذي لأنه دائم إلى أرض السبع وأرض أورشليم أرض يهودا السامرة.
نعم.
وأنه سيعيش الحياة الهانية هنا، لا، هذه الأرض هؤلاء المجاهدون يقولون من خلال هذه العمليات أن هذه الأرض هي أرضنا، وأن القدس قدسنا والأقصى أقصانا، وأننا نبي أرواحنا من أجل تحرير أرضنا. لذا هذا تأكيد على أن كل ساحات فلسطين إنما هي ساحات معركة، وأن محاولات المقاومين في تنفيذ عملياتهم حتى في عمق الاستراتيجي في عاصمتهم المقدسة، هذه العمليات مشروعة للمقاومين الفلسطينيين، لأن الأرض كلها هي أرضنا نحن.
نعم. في سؤالي الأخير لك دكتور أحمد، على أرضية ما تناولناه من معطيات، هل من تحولات على مستوى معادلة الصراع؟ هل من عوامل جديدة طرأت على هذه المعادلة؟
المحدد الطبيعي للعلاقة مع الاحتلال الصهيوني هو إدامة الاشتباك.
نعم.
لذا معادلة الصراع اليوم في أوجها، ولا يمكن أن تحل هذه المعادلة، ولا يمكن أن يتم تفكيكها إلا من خلال صراع مستمر يمارسه المقاومون الفلسطينيون. لذا معادلة الصراع في حالة تأجج وتصاعد مستمر، خصوصا في هذه المرحلة والمرحلة القادمة. وكلما اعتقد الاحتلال الصهيوني لأن التغول بالدم الفلسطيني سيسكت ويخمد نار الثورة، بالعكس تماما، أن هذه الدماء الطائرة التي تسفك إنما تنتفض في شرايين أبناء الشعب الفلسطيني ليزداد اشتعالا واشتباكا مع الاحتلال الصهيوني. لذا معادلة الصراع دائمة إلى مزيد من التأجيج والتصعيد وحالة الاشتباك مع الاحتلال.
نعم دكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
باسم المخيم لم أمت واسأل جيل، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بجدتي سيظل رمزا قضية الدم، نعشت وموتهم للعنة. اسمي الشهادة لم أزل فوق السماء، صورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقي فزلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعة وكتائب، أختاه خاتم في الحزام الناسك، ميعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينبض قلبها نبض الجبال. أنا لم أمت سأظل أخترق الحدود بقنابل بشرية تمحو اليهود، بالرعب تحضر في قلوب المعتد ستزول إسرائيل من كل الوجود. في كل شبر
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في هذا اللقاء فلسطين اليوم، والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وندعوكم حيث بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا على الرقم التالي 00989215489950. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي سنستمع إليها في هذا البرنامج، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس ترك تجارة الدنيا وذهب للتجارة الرابحة مع الله، فهب للدفاع عن أبناء شعبه الذين يقتلون على يد المجرم الصهيوني ليل نهار في أجقة وشوارع الضفة والقدس على تخوم مخيم البريد. ورغم بعد المسافات بين مسكنه ومكان استشهاده إلا أنه قرر أن يلبي نداء الواجب فذهب إلى ساحات المواجهة مع المحتل ليرتقي هناك شهيدا من شهداء انتفاضة القدس كما أراد وأحب. نلتقي والد الشهيد الحاج حسن أبو عبيد ليحدثنا عن نجله خليل كيف كان وكيف اصطفاه الله. فأهلا وسهلا بك والد الشهيد خليل أبو عبيد. تعرف عليك؟
أنا حسن أبو عبيد والد الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس.
نعم حج، يعني في البداية ياريت تحدثنا عن الشهيد خليل، يعني باعتباري أحد شهداء انتفاضة القدس، هذه الانتفاضة التي جاءت دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان من الشهداء الأبطال، كان هو يودع إسوارات جوال، فعندما سمع في مواجهات شرق البريد أخذته الحمية وذهب بعد صلاة المغرب إلى هناك.
نعم.
فوضع سيارته في جانبا وانطلق اتجاه اليهود القاصفين.
نعم.
فقابلوه بقنبلة الغاز احترقت الكتف وهتكت الرئة اليسرى.
نعم، يعني هو ترك عمله وذهب لمواجهة الاحتلال.
صحيح، وضع سيارته جانبا مملوءة بالجوالات ومبالغ باهظة وانطلق يواجه اليهود المغتصبين، أخذته الحمية عندما رآهم كيف يقتلون النساء والأطفال.
نعم.
فانطلق إلى هناك يواجه اليهود، وعندما ذهبت إليه إلى مستشفى الشفاء رأيته ينزل دما، فقلت له لماذا يا خليل ذهبت إلى هناك؟ قال لي يا بابا أنا لما نستشهد الضارات فوق أنا استشهدت وأنا هاتف على اليهود مخبط فيهم. فكان خليل من الشهداء الأبطال الغيورين على الوطن.
نعم.
الغيورين على الوطن، الغيورين على الشهداء.
نعم. هو الابن البكر لك؟
لا، هو الابن الثاني.
نعم. متزوج؟
لا والله، كنت أجهزه حتى أزوجه.
نعم. كوالد شهيد، يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت لازلت تستذكرها وتستحضرها مع ابنك الشهيد خليل.
ابن خليل رحمه الله كان طيب القلب، حبوبا، مسامحا، يعني لا يكره أحدا.
نعم.
يحب أهله، يحب الناس كثيرا، فدائما يعني لدرجة كان وهو مصاب في المستشفى استغرقت استطالته 12 يوم وهو مصاب في المستشفى.
نعم، يعني بكت في المستشفى بعد إصابته 12 يوم؟
صحيح، هو أصيب بتاريخ 11/10/2015.
نعم.
واستشهد بتاريخ 24/10/2015.
نعم.
فكان يعني وضعه كويس، فكان يعني 11 يوم وضعه منيح ويمشي ويروح ويأكل منيح، بس يعني هو انضرب قنبلة غاز. قنبلة غاز فيها مواد متفجرة، هذه المواد المتفجرة عملته سموم، فظلوا جسمه يتسمم 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 حتى استشهد، والحمد لله رب العالمين.
نواصل الحديث عن الشهيد خليل أبو عبيد، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. نجدد الترحاب بوالد الشهيد خليل أبو عبيدة حاج حسن ونكمل حديثنا معه عن خليل.
حج يعني والد الشهيد خليل أبو عبيد، يعني كان خليل كما تحدثت يعني أخذته الحمية عندما رأى الاحتلال يقتل فتيات وفتية فلسطين في أزقة وشوارع الضفة الغربية. يعني بالتأكيد هذا ناتج عن حبه لوطنه، حبه لفلسطين، حبه للدفاع عن أبناء شعبه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. خليل كان من رواد المساجد. خليل يعني عندما رأى يعني الانتهاكات السهمية للشعب الفلسطيني، قتل الأطفال، قتل النساء، أخذت الحمية وذهب إلى هناك. يعني بعدما ذهب إلى دير البلح وعليه الانصراف والمنازل، في الآخر رح يوزع جوالات على البلد، وضع سيارته جانبا وتوجه إلى الحدود مع بقية الشعب الفلسطيني. الشهيد خليل الحسن أبو عبيد كان عندما أصيب بغيبوبة، وهو في غيبوبة عندما نقلوه بالإسعاف، يعني كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن وهو في غيبوبة تامة. وعندما سألناه ما الذي دفعك تقرأ القرآن، قال لي والله ما أدري أبدا. فقال لي أبا أنا بدي منك حاجة واحدة، أنا بدي أياك تصبر وتصابر وتحتسب، تحتسبني عند الله شهيد. الحمد لله رب العالمين الذي صفر ابني خليل شهيدا. الحمد لله خليل يعني كان في أيامه الأخيرة وهو في غيبوبة تامة كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن، والحمد لله رب العالمين.
خليل بنيران قوات الاحتلال وغاب عن الوعي، لكن روحه بقيت حاضرة تتلو القرآن حتى مضى شهيدا إلى الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا خليل، ولأهلك الصبر والاحتساب، وإلى نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهداء. نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد خليل حسين، هنيئا لك الشهادة يا خليل. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا مستمعاتنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود، وكلكم شهود.